أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في قراءة ما قرره الماتن قدس الله نفسه الزكية في الجبري والتفريض. ابتدى بمذهب الجبرية، وقلنا قبل الدخول إلى بلورة الأبحاث نقرأ ما طرحه المصنف، وإن كانت أبحاث متداخلة بعد ذلك نحاول أن نفرز هذه الأبحاث بشكل أوضح وأشمل إن شاء الله. وصلنا عند هذه العبارة. أولا، لا يخفى أن هذه الآيات التي ذكرها المصنف من الأمر السادس عندما قال إنه يلزم مخالفة الكتاب العزيز ونصوصه والآيات المتضافرة فيه الدالة على إسناد، هذه الآيات وهذا التصنيف وهذا الترتيب ذكره العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية في كتاب نهج الحق. العلامة الحلي عنده كتاب نهج الحق وكشف الصدق، هذا الكتاب من الكتب المهمة في علم الكلام. هناك صنف الآيات التي ردت على التي تثبت نسبة الفعل للإنسان وأنه باختياره إلى 10 طوائف، يعني 10 طوائف، وكل طائفة تحتها آيات ربما قرابة 100 آية تقريبا، كلها تثبت أن فعل الإنسان منسوب إليه وفعله حقيقة ومسؤول عن فعله وما إلى ذلك. فهذه الآيات الشريفة كلها تشير إلى هذه المسألة. إذن إخواني، لكن هنا ما لم يذكر المصدر يعني، ولذلك يوجد باحث معاصر آخر الشيخ محمد ظاهر الخراساني أحد علماء مشهد هم ذكر نفس هذه الآيات مع إضافة آيات أخرى أو طوائف، معذرة، طوائف أخرى، طوائف عديدة هم ذكرها ولو من باب الملازمة، من باب التلازم، يعني توجد هناك آيات بتعبيرنا على نحو الدلالة المطابقية تدل على ثبوت هذه أن هذه الأفعال هي أفعال الإنسان، وتوجد عندنا طوائف تستكشف من خلال الدلالة الالتزامية إن صح التعبير، يعني ليس بشكل مباشر بشكل غير مباشر. فعلى ذلك أنه استطرادا لما ذكره من، معذرة، يعني استكمالا لما ذكره من، العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية. فهذه الآيات اللي احنا ذكرناها بالأمس وكذا وقرأنا بعضها، نفس الكلام هو الكلام، واضح. هذا يخدمنا بعدين إذا احتجنا نتكلم عن، يعني إذا منهجنا البحث يعني بشكل وبآخر. هني البحث تقريبا كما قلنا قبل البحث السابق وكذا مدموج وما إلى ذلك وغير مرتب بعناوين. قال: وكذا الآيات، احنا نقرأ. قال: وكذا الآيات الدالة على ذم العباد على الكفر والمعاصي، كقوله تعالى: كيف تكفرون بالله، والإنكار والتوبيخ عليهم مع عجزهم، وكونه تعالى خلق الكفر في الكافر وأراده من، وهو لا يقدر على غيره، ظاهرا محال، يعني إنه الله خلق الكفر في الكافر والكافر لا يقدر على غيره، هذا محال. وقوله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى. وقوله تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا. ما منعك أن تسجد، بالنسبة لإبليس، ما منعك إذ رأيتهم أضلوا أن لا تتبعني، فما لهم عن التذكرة معرضين، فما لهم لا يؤمنون، عفى الله عنك لما أذنت لهم، لما تحرم ما أحل الله لك، وكيف يجوز على زعمهم أن يقول الله لما تفعلون مع أنهم ما فعلوا، يعني أقول هكذا، الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقول عن شيء أنه ليس فعله، أنه لما تفعلوه. قال وكيف يجوز، يعني يجوز يعني يمكن، يعني كيف يمكن على زعمهم أن يقول الله لما تفعلون مع أنهم ما فعلوا، ويقول لما تلبسون الحق بالباطل، لما تصدون عن سبيل الله، ولنعم ما قال الصاحب ابن عباد اللي معروف، كيف يأمر بالإيمان ولم يرده، يعني قل لنا آمن ولكن ما يريد منك الإيمان، وينهى عن الكفر وقد أراده، ويعاقب على الباطل وقد قدره في فعلك يعني، وكيف يصرفه عن الإيمان ثم يقول أنا تصرفون، ويخلق فيهم الكفر ثم يقول كيف تكفرون، ويخلق فيهم لبس الحق بالباطل. لاحظ يعني أنا ألبس الحق بالباطل والعياذ بالله مثلا هذا، لكن هذا من الله نستجير بالله، وصدهم عن السبيل ثم يقول لما تلبسون الحق بالباطل ولما تصدون عن سبيل الله، ويحول بينهم وبين الإيمان ثم يقول وماذا عليهم لو آمنوا بالله، ويذهب بهم عن الرشد ثم يقول فأين تذهبون، وأضلهم عن الدين حتى أعرضوا، ثم قال فما لهم عن التذكرة معرضين. وإما يبطل قولهم أيضا الآيات التي ذكر الله فيها تخيير العباد في أفعالهم وتعليقها بمشيئتهم، كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اعملوا ما شئتم فسيرى الله عملكم ورسوله، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فمن شاء ذكره، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. وقد أنكر الله تعالى على من نفى المشيئة عن نفسه وأضافها إلى الله تعالى، يعني نفى الفعل عن نفسه وقال هذا فعل الله، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. وهذا يوضح بأن مثل هذه الأفكار لها جذور قديمة يعني، وهي محاولة للخروج عن المسؤولية، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، بها نفس المعنى يعني لكي يتخلص من مسؤولية الفعل الصادر من ينكر يوم الموت. من هنا جملة من المحققين الكبار ومنهم السيد العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه الزكي يقول إن جهود الأنبياء انصبت بشكل أكثر وأكثر على إثبات المعاد أكثر من التوحيد وبقية الأصول، أي حيث تشير الآيات الدالة في القرآن الكريم على هذه الحقيقة. كثير من الأنبياء يعني أو كل الأنبياء أنهم عانوا معاناة شديدة على لإثبات مسألة المعاد، واحد العوامل الرئيسية هو هذا العامل، وهو عامل تخلص من المسؤولية، تخلص من الفعل ومسؤولية الفعل وما يترتب عليه. فهذه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، تبرير، أنا لم أشرك أو لم أشرك بالله من عندي نفسي، بل الله أجبرني على ذلك والعياذ بالله. وقال تعالى لو شاء الرحمن ما عبدناهم، نفس الكلام والكلام. هذا طائفة من الآيات، لو نحسبها احنا تقريبا عدد قلنا قرابة العشر طوائف، يعني طائفة طائفتين ثلاث أربع خمس وهكذا يعني. وكذلك الآيات التي فيها أمر العباد بالأفعال والمسارعة إليها، كقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أجيبوا داعي الله وآمنوا به، استجيبوا لله وللرسول، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم فآمنوا خير لكم، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، وأنيبوا إلى ربكم. إذن هذه الآيات كلها تشير إلى هذه الحقيقة، نفس الكلام بأنها تدل على اختيارية فعل كون الإنسان مختار في أفعاله. قال: وكيف يصح الأمر بالطاعة والمسارعة إليها مع كون المأمور ممنوعا عاجزا عن الإتيان به؟ وكذلك الآيات التي حث الله فيها على الاستعانة كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعينوا بالله. فإذا كان الله خلق الكفر والمعاصي كيف يستعاذ به؟ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا نفسه هو صاحب الفعل فكيف أستعيذ من هذا الفعل؟ وأيضا يلزم بطلان الألطاف والدواعي، لأنه تعالى إذا كان هو الخالق لأفعال العباد فأي نفع يحصل للعبد من اللطف الذي يفعله الله؟ إذا قل بأن الله لطيف بالعباد، واللطف كما تعلمون لطف مقرب ولطف محصل، والمحصل الذي تتوقف في علم الكلام، ذكرنا في أبحاث سابقة اللطف المحصل الذي يتوقف عليه غاية الوجود، مثل بعث الأنبياء تعيين الأوصية لطف محصل، يعني محصل للغرض الإلهي. وعندنا لطف ماذا؟ مقرب، لا اللي يكون هو نوع من التلطف حيث أنه يكون العبد أميل فيه للطاعة وأبعد عن المعصية، مثل الجنة والنار. الجنة والنار الترهيب والترغيب، هذا ألطاف ماذا؟ مقربة وليست محصلة، يعني كانت أو لم تكن ولكن لها دور في توجه الإنسان إلى الحق، لكن الأساس هو اللطف المقرب. فنفس الشيء سواء كان اللطف مقرب أو اللطف محصل لا يوجد معنى إذا إخواني لي بحث ماذا؟ بحث هذه يعني بحث يعني إذا كان إذا كان العبد مجبرا على أفعاله لا معنى لهذه الألطاف. قال: ولكن الألطاف حاصلة، قال: فأي نفع يحصل للعبد من اللطف الذي يفعله الله؟ لكن الألطاف حاصلة كقوله تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ولو بسط الله الرزق لعباد لبغوا في الأرض فبما رحمة من الله لنت لهم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا طائفة، وكذا طائفة أخرى، وكذا الآيات الدالة على اعتراف الأنبياء بذنوبهم، يعني ذنوب قومهم لا بذنوب المقصود بها يعني، وإضافتها إلى أنفسهم، كما حكى الله تعالى عن من قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، يعني النبي بما أنه المسؤول الأول والأخير عن يعني المسؤول عن هداية هؤلاء فيربط نفسه بما يفعلون، فيضع نفسه موضع المسؤولية كالأب الذي لم يخطأ ولكن يجد بأن أبنائه يخطئون فيحمل نفسه المسؤولية. هذا بحث في محل يعني من ضمن التأويلات مثل هذه الآيات وهذا المعنى، طبعا توجد معاني أخرى مذكورة في محلها. ربنا ظلمنا أنفسنا سبحانك إني كنت من الظالمين، ربي إني ظلمت نفسي بل سولت لكم أنفسكم. وقول يوسف عليه السلام: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. وقول نوح عليه السلام، وقال نوح عليه السلام: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. هذه كلها أشار على أن هناك الاختيار. هذا طائفة، طائفة أخرى قال: وكذا الآيات الدالة على اعتراف الكفار والعصاة بأن كفرهم ومعاصيهم كانت منهم، كقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، إلى قوله تعالى: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، كلما ألقي فيهم فوج سألهم خزنتها، إلى قوله: فكذبنا أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. والآية دي فكذب
قبلها
فكذبنا يعني قبلها
فكذبنا أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. هذه طائفة. وكذا الآيات، طائفة أخرى، وكذا الآيات التي ذكر الله فيها ما يحصل من التحسر في الآخرة على الكفر وطلب الرجعة. قال الله تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. ولو ترى إذ المجرمون ناكس رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، أو يقول حين يرى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، إلى غير ذلك من الآيات. إذن هذا أحد الردود. طبعا هو مباشرة تكلم شيء عن النظرية ثم دخل في الردود، هذا شيء من الآيات الدالة أو الطوائف التي دلت على أن فعل أن الإنسان مسؤول عن فعله، مختار في أفعاله. والمشكلة التي وقع فيها هؤلاء المجبرة بكل أطيافهم، طبعا المجبرة العامة الأشعرية أو المجبرة اللي هو العامة والأشعرية أصحاب نظرية الكسف، سيأتي عنها الكلام إن شاء الله وما في الدرس الآتي الآن وما في مجال نستعرضها. على كل حال، هؤلاء المشكلة الأساسية التي وقعوا فيها أنهم تعاملوا مع القرآن بما هو مفاد قوله تعالى: يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. واقعا هو هذا، إنه أخذ بعض الآيات وترك كثير من الآيات الدالة على مسؤولية فعل الإنسان، ذهب إلى الآيات الدالة فقط على أن هذه أفعال الله، إن الله خالق كل شيء، وهكذا كما نستعرضها بعد ذلك. ولم ماذا؟ وتركوا مجموعة هائلة من الآيات الدالة على مسؤولية الإنسان عن فعله. واضح؟ ولا زال الآن المصنف في الرد. احنا كما قلنا الآن نقرأ ونوضح، لأن ذي الصحة فيها مطالب جميلة وجليلة جدا. إذا صار وقت نستعرض شيء من نظريتهم وبعض أقوالهم من باب التقريب ربما، لأنه كما قلت يعني يحتاج إلى بلورة، بس لأن المرد احنا مثل بعض الأبحاث المهمة نتركها بلا تطبيق، فيتسهل علينا الأمر يعني بعدين في عرض البحث. قال إذن إلى هنا بأن يعني يريد أن يثبت المصنف أن هذه النظرية، نظرية الجبر، مخالفة للقرآن، هذا أولا يعني بالدليل النقلي، ناقشهم بالدليل النقلي. الآن يأتي إلى أن هذه النظرية تخالف يعني لها لوازم جدا خطيرة، هذه النظرية لها لوازم وتوالي فاسدة. منها قال: ومن جملة ما يلزمهم مخالفة إجماع الأنبياء والرسل، فإنه لا خلاف في أن الأنبياء أجمعوا على أن الله تعالى أمر عباده ببعض الأشياء كالصلاة والصوم، ونهى عن البعض كالظلم والجو، ولا يصح ذلك إذا لم يكن العبد موجدا، يعني موجدا لأفعاله. وكيف يصح أن يقال له: ائتي بفعل الإيمان والصلاة ولا تأتي بالكفر والزنا والعياذ بالله، مع أن الفاعل لهذه والتارك لها هو غيره، يعني غيره يعني مقصود الله، يعني هو الفاعل لهذه الأفعال هو الله. لا يمكن، إذا كان الفاعل هو الله لا معنى للنهي والأمر، هذا يعني لوازم فاسد على هذه النظرية. فإن الأمر بالفعل يتضمن الإخبار عن كون المأمور قادرا على نفس هذا الفعل، يعني الأمر والنهي يتضمن ماذا؟ يتضمن كون المأمور قادرا على ماذا؟ على الإتيان وعلى التك، وإلا أصبح الأغوان. وهذا كما قال خلاف إجماع الأنبياء. خب لماذا جاءوا الأنبياء؟ يعني ما أتوا إلا لأجل هداية الإنسان من خلال مجموعة من الأوامر ومجموعة من النواهي. فإذا قلنا بالجبر يعني خالفنا جميع الأنبياء. قال: فإن الأمر بالفعل يتضمن الإخبار عن كون المأمور قادرا عليه، حتى إنه لو لم يكن المأمور قادرا على المأمور به لمرض أو سبب آخر ثم أمره غيره، فإن العقلاء يتعجبون منه وينسبونه إلى الحماق والجهل والجنون. يعني إنسان مجنون أكلفه بفعل، أو طفل صغير أكلفه بأفعال الكبار، أو إنسان مريض مقعد عاجز عن الحركة أقول له تحرك طر إلى السماء أو كذا، أمر لا يمكن القيام به مثلا. قال وينسبونه إلى الحمق والجهل والجنون، ويقولون إنك تعلم أنه لا يقدر على ذلك ثم تأمره به. واضح الآن؟ يقول ولو صح هذا لصح أن يبعث الله رسولا إلى الجمادات مع الكتاب. حتى الجمادات يعني إذا كان القضية هي جبرية فليرسل إلى الجمادات، وما نفس الشيء، الإنسان غير مكلف والجماد غير مكلف، مع الكتاب يعني رسول مع كتاب للجمادات، فيبلغ إليها ما ذكرناه، فيبلغ إليها ما ذكرناه، ثم إنه تعالى يخلق الحياة في تلك الجمادات ويعاقبها لأجل أنهم لم يمتثلوا أمر الله ورسوله. يرسل أنبياء للجمادات فيأمرهم وينهاهم، خب هؤلاء فاقدون الشعور مثلا، فاقدون شرائط التكليف، بعد ذلك الله يجعل فيهم الحياة ويعاقبهم عليه، تنظير يعني، يقول هكذا الإنسان مجبر على أفعاله، بعد ذلك الله يعاقبه مثلا على المخالفة أو يثيب على الطاعة مثلا. ثم إنه تعالى يخلق الحياة في تلك الجمادات ويعاقبها لأجل أنهم لم يمتثلوا أمر الله ورسوله، وذلك معلوم البطلان ببديهة العاقل. يعني لا تكلف لهؤلاء أو لهذه، مو لهؤلاء، لهذه. ويلزم أيضا سد باب الاستدلال. هنا هذا البحث لطيف، هذا السطر فيها مطلب التفتوا إليه. حاصل ما يريد المصنف، عندنا كبرى، أولا عند استدلال إحنا يعني المتكلمون عموما يثبتون وجود الصانع من خلال دليل الحدوث، الفلاسفة من خلال دليل الإمكان، سواء الإمكان الماهوي أو الإمكان الفقري على مبنى ملا صدرة. المتكلمون عموما يتحدثون، إلا المحققين منهم، يقوم أحد يعني أحد الاستدلالات في إثبات الصانع هو ما هو دليل الحدوث. دليل الحدوث هو هكذا، هو جاء من قياس يقول هذا العالم متغير، وقياسين الشكل الأول يسمون القياس المركب في علم المنطق، هذا متغير، هذه الصورة الكبرى، وكل متغير حادث، نتيجة فهذا حادث، خذ النتيجة اجعلها صغرى في قياس، هذا حادث قياس آخر، وكل حادث يحتاج إلى محدث، النتيجة إن هذا يحتاج إلى محدث. إذن النتيجة هذه يعني هذا يحتاج إلى محدث، جاءت نتيجة قياس مركب يعني من قياسين من الشكل الأول. بغض النظر عما يشكل طبعا على هذا البرهان، في كلام طويل عريض في محله، لأن الحدوث مرتبة متأخرة عن الإثبات، في محله يبحث هناك عند الحكماء يناقشون طبعا هذا البرهان، ولكن نحن نتكلم على ما يلتزم به المتكلم، والأشعر يعتقد بأنه متكلم، لأن علم الكلام علم ديني أو علم إسلامي صح نشأ في الدائرة الإسلامية، فيرفضون المنح الفلسفي مثلا، فيعتقد هو اعتقاد أنه متكلم ويدافع عن الدين، لأن وظيفة علم الكلام الدفاع عن الدين. فيقول من أهم أدلتكم على إثبات الصانع ما هو؟ أنا أتكلم مع الأشعري المتكلم يعني، أنا من ضمن المتكلمين، أنت تقول بأن هذا العالم حادث، وكل حادث يحتاج إلى محدث، فهذا العالم يحتاج إلى محدث، فأنت أثبتت وجود الصانع من خلال هذا البرهان. يأتي السؤال، أصل الكبرى من أين لك؟ كل حادث يحتاج إلى محدث، لم تثبت هذه الكبرى عندك إلا من خلال أفعالك المحتاجة إليك، أفعالك تراها حادثة وأنت الذي ماذا؟ أحدثتها وأنشأتها. ولا من أين لك الكبرى أصلاً؟ ما عندك مورد وما عندك ما عندك يعني إن صح التعبير منشأ لهذه الكبرى إلا أفعالك وأنت، يعني أنت وفعلك، ترى بأن أفعالك حادثة وقلت أن هذا حادث ولا بد لهذا الحادث ماذا؟ من محدث، فأنت إذن سبب الحدوث، وهذا يتضمن الاختيار. إذن أنت انطلقت من هذه الكبرى التي تجدها وطبقت على الصغرى، وهو فعل من؟ فعل الله، لأن الكبرى عام من الله وغيره، الكبرى في الاستدلال عام، الله أحد مصادق الكبرى، واضح؟ يعني في الاستدلال. فهذا كل حادث يحتاج إلى محدث، هذه كبرى. أنا فمنشأ هذه الكبرى عند المتكلم هو هذه النقطة، وهو ما هو أخواني؟ هو فعلنا نحن مع أنا مع فعلي، أنا محدث وفعلي ماذا؟ حادث. فعندما رأيت فعلي وهو الحادث وأنا المحدث قلت ماذا؟ أحسنتم، قلت أن هذا فعلي محتاج إليه. إذن كل محدث يحتاج إلى، كل حادث يحتاج إلى محدث. إذن منشأ الكبرى ما هو؟ فعلي أنا وفعلي، نسبة الاحتياج من فعلي إلي. لاحظ، واضح هذا الآن؟ على هذا إن لم تقولوا بأن الإنسان فاعل حقيقي لفعله، وأن فعله هو وأنه مختار في فعله، يلزم عليكم سد باب الاستدلال في إثبات من؟ في إثبات الصغرى. إذا هدت الكبرى بعد ما لا قيمة للصغرى أصلا، الصغرى من أين تأخذ أحقيتها ومصداقيتها؟ من نفس الكبرى. إن في الاستدلال هو نقل حكم الكبرى لمن؟ للصغرى. ما رب تفتل لها النقطة، هذا السطر تضمن هذا المعنى كل ما شار له، بعد تعبيرنا مقدمات مطوية في البحث، واضح المطلب؟ إذن حاصل ما يريده المصنف هو هذا المطلب. إذن عندنا قياس مركب كما قلنا، ونتيجته كل حادث يحتاج إلى محدث، هذه الكبرى منشأها أفعالنا أنا وفعلي. فإذا قلتم بالجبر يعني ماذا؟ نفيتم هذه الكبرى. إذا نفيتم هذه الكبرى بعد سددتم باب إثبات ماذا؟ إثبات الصانع، أو العلم بإثبات الصانع. واضح النقطة المسألة أخواني؟ تعالوا معي. قال ولو صح هذا، نعم هني، ويلزم أيضا سد باب الاستدلال على كونه تعالى صادقان. طبعا هذا صادقان، هذا تالي آخر أنا أقدم الذاك، وهنيها والاستدلال على العلم بإثبات الصانع، هو هذا إحنا شرحنا فيها في هذه أربع كلمات، والاستدلال على العلم بإثبات الصانع. يعني إن لم تقولوا بأن الإنسان مختار في أفعاله سردتم ماذا؟ سردتم باب إثبات الصانع، كما ماذا؟ سردتم على كونه تعالى صادقا، لأنه هذا منشأه كذلك على إنكاركم الحسن والقبح العقليا، هم ينكرونه، فبالتالي الله ما ينفي أنه صادق أم كذبة، كذبة والعياذ بالله. ما عندك ميزان تعرف أن هذا الفعل صادق أو كاذب والعياذ بالله. كذلك قال والاستدلال على صحة النبوة، لماذا؟ لأن من ضمن الاستدلال على صحة النبوة ما هو؟ المعجزة. والمعجزة إذا كان الله سبحانه وتعالى مجبر عبادة على أفعالهم، أولا ما قيمة النبوة أصلا؟ ما لها قيمة النبوة؟ لاحظ، والتي تثبت بماذا؟ بالمعجزة. والمعجزة كما تعلمون برهان عقلي في محله، ويأتينا إن شاء الله في بحث النبوة، ما رح نستعرضها بعد، يحتاج لوقت، ويجينا إن شاء الله بأن المعجزة دليل ماذا؟ وبرهان عقلي على إثبات صحة دعوة هذا النبي. فهنا عندما يقول ويلزم، قال والاستدلال على صحة النبوة، يعني إن صح التعبير كذا، كما أنه لا يمكن إثبات الصانع، كذلك لا يمكن ماذا؟ إثبات النبوة نتيجة هذا القول الفاسد، وهو كون الإنسان مجبر على أفعاله. قال والاستدلال على صحة الشريعة، نفس الكلام هو الكلام،
اليوم الإنسان أصلا كل لأن هذه النبوة والشريعة وما يترتب عليها كلها جاءت لهذا الإنسان، وهذا الإنسان مجبر ما لها قيمة، فما عندك دليل يعني ماكو حاجة يعني للنبوة ولا للكتاب ولا ما إلى ذلك، وبالتالي ما يحتاج إلى الاستدلال أصلا لأنه سالب انتفاء الموضوع، لأنه إذا قلنا هكذا من صدق ومن كذب بالنبوة نتيجة ماذا؟ لا نتيجة المعجزة، نتيجة الجاب. لاحظ يعني من قبل الأنبياء ومن رفض الأنبياء بما أنهم مجبورون لا بما أنهم ماذا؟ من خلال الاستدلال والبيان والبرهان، فما له قيمة أصلا. قال ويفضي إلى القول بخرق الإجماع. الإجماع ربما هني مقصودة أنه الإجماع يعني إجماع الأمم كلهم على أنهم ماذا؟ جاءتهم أنبياء صدق فيهم من صدق وكذب فيهم من كذب، هذا احتمال. احتمال خرق الإجماع يعني كأنه ما أريد أن أربع أصولية مسألة الإجماع المركب، يعني كأنه يلزم قال لأنه هكذا، إما أنهم مثلا ما بالتقريب الله والعالم احتمال من عندي، إما أنه هؤلاء يصدقون، لاحظوا ياي، إما أنهم يصدقون يعني إنما إما أن نحن نصدق بالأنبياء من خلال المعجزة أو لا نصدق، يعني كأنهم نصدق هذا إجماع، يعني أن المعجزة طريق لإثبات النبوة، هذا مجمع عليه من قبل الأنبياء وأممهم ومن هنا جاءوا بالمعجزات، هذا إجماع. أو إجماع آخر ما هو؟ في قبال القول الآخر في قباله هو أنه لا نصدق أو لا تكون هذه المعجزات دليل لإثبات نبوة الأنبياء، افترض هكذا هذا إجماع وهذا إجماع، يصير معنى خارق للإجماع المركب بأي نحو، لأنه في الأبحاث الأصولية هناك يذكرون هذا المطلب من جهتي، يعني هذا احتمال من عندي مادي، يعني لأنه جاب هكذا بخرق الإجماع ويفضي إلى القول بخرق الإجماع، يعني ما شفت لنا وجه إلا ما ذكرته قبل قليل إنه يعني خرق لإجماع الأنبياء وأممهم بكون المعجزة مثبتة، هذا تقريبا يكون أقرب. بس في الإجماع المركب لابد هناك قولين مجمع عليهما، يعني قول يجمعون على هذا القول وهؤلاء يجمعون على القول، فمن يأتي بقول آخر يسمونه ماذا؟ خرق للإجماع المركب، يعني لا هذا ولا هذا، يعني إما مثلا هناك إجماع على الحلية أو إجماع على الحرمة مثلا، هو يأتي بقول ثالث مثلا بالتفصيل فرضا، يقولون هذا القول خرق للإجماع المركب. أنا احتمال ما بعد والله العالم، تأملوا فيه. قال لماذا؟ لأنه لا يمكن إثبات الصانع إلا بأن يقال العالم ماذا حادث، فيكون محتاجا إلى المحدث قياسا على أفعالنا المحتاجة إلينا، هذا اللي ذكرناه. فمن منع حكم الأص، ما هو الأص؟ يعني الكبرى، وهي كل حادث يحتاج إلى محدث لمنشأ أفعالنا، والقياس وهو كون العبد موجدا، هذا لا يمكنه استعمال هذه الطريقة، هذا الاستدلال في إثبات ماذا؟ في إثبات الصانع. فماذا قال؟ فينسد عليه باب إثبات الصانع. إذن هذا كل الآن استدلالات كتوالي فاسدة على هذا القول، القول بالجاب. قال وأيضا إذا كان الله تعالى خالقا للجميع من القبائح وغيرها والعياذ بالله، لم يمتنع منه إظهار المعجزة على يد الكاذب، هذا نفس الإشكال وين الوارد في الأنكار الحسن والقبح العقلية، نفس الكلام ذكرنا بعد بحث مفصل في محل، نفس الكلام هنا في إذا قلنا الإنسان مجبر، الله يجبر هذا الإنسان ويجري على يديه المعجزة والعياذ بالله مثلا. قال يعني وذاك خالقا للجميع من القبائح، لأن من ضمن القبائح ما هو؟ إجراء المعجزة على يد الكاذب من القبائح، فهذه ممكنة، فإذا كانت ممكنة يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى هو فاعل القبائح فيمكن هذا، وبالتالي ينسد باب إثبات النبوة. أحسن. قال لم يمتنع منه إظهار المعجزة على يد الكاذب، ومتى لم يقطع بامتناع ذلك انسد علينا باب إثبات الفرق بين النبي والمتنبي، النبي يعني النبي الحق والمتنبي الذي يتنبأ من عنده يقول أنا مثلا كذا والعياذ بالله، هذا تالي فاسد. وأيضا إذا جاز أن يخلق الله تعالى القبائح جاز أن يكذب في إخباره فلا يوثق بوعده ووعيده والعياذ، نفس الكلام، لأنه من ضمن القبائح هو أن يخالف الله ووعده، أنا أعمل، من يعمل يدخل الجنة ومن لا يعمل يدخل النار والعياذ بالله. وبالتالي ماذا يكون بهذا المعنى؟ قد، إذا كان الله يفعل القبائح قد أنا أعمل الطاعات ويدخلني النار، فماكو وثوق بوعده والعياذ بالله. ومتى لم يقطع بامتناع ذلك انسد علينا باب إثبات، نعم عذرته، فلا يوثق بوعده ووعيده وإخباره عن أحكام الآخرة والأحوال الماضية والقرون الخالية. وأيضا يلزم من خلقه القبائح أن يدعو إليها، يعني أنه كونه هو الفاعل للقبائح، يعني هذا معنى أنه يدعو بعد، إذا كان الله هو الذي يفعل القبائح فتخلقوا بأخلاق الله يعني والعياذ بالله نفعل القبائح، وأن يبعث عليها ويحث ويرغب فيها. ولو جاز ذلك أن يكون ما رقب الله تعالى فيه من القبائح فتزول الثقة بالشرائع ويقبح التشاغل بها. لاحظ أحسنتم، التشريع ينتقض، بالتالي ليش أنا أشغل نفسي بالشريعة إذا كان كل هذه يعني ما سد علي باب التعبير باب الاحتمالات الفاسدة، نستجر بالله. أي. وأيضا يقول لو جاز منه تعالى أن يخلق في العبد الكفر والضلال مع أنه تعالى زينه في قلوبنا لجاز أن يكون بعض الملل المخالفة للإسلام هو الحق، احتمال. أي. وأيضا يلزمهم إلحاق الله تعالى بالسفهاء والجهال، تعالى الله عما يقولون، نستجير بالله، لأنه الذي يخلق فينا الكفر والضلال، وبالتالي قد يكون مثلا، لأنه إذا كان هو الخالق يحتمل بأنه المسيح، عندما الله أجبرهم على المسيح يحتملون هو الحق، كما يحتمل اليهودية كاحتمل المسلم، فتضيع الموازين نتيجة الجبر، يعني لأن من جملة أفعال العباد الشرك بالله، وصفه بالأضداد والأنداد والصاحبة والأولاد وشتمه وسبه، لأن من ضمن الأفعال الذي يفعلها الإنسان ما هو؟ أن ينسب إلى الله الأولاد والصاحبة الزوجة يعني، وأنه هو ذاك يشتم الله ويسب الله، وهذه كلها أفعال الله، فالله يسب نفسه ويرغب في سب نفسه والعياذ بالله، ويرغب تقول له أنت عندك زوجة وأولاد، واضح؟ فلو كان الله تعالى فاعلا لأفعال العباد لكان فاعلا للأفعال ماذا؟ كلها. ولكل هذه الأمور وذلك يبطل حكمته تعالى، يعني لكل هذه اللوازم تبطل حكمته، لأن الحكيم لا يشتم نفسه، وفي نفي الحكمة إلحاقه بضدها، نعوذ بالله، وفي نفي الحكمة ماذا؟ إلحاقه بضدها، يعني يكون إذا تفت عن الحكمة يعني ماذا؟ قبال الحكمة السفه مثلا، نعوذ بالله من هذه المقالات الفاسدة والمذاهب الكاسدة التي يشهد ببطلانها الوجدان، ما يجده الإنسان في نفسه الوجدان، أحد اليقينيات، هناك في علم المنطق يذكرون بأن الوجدان من الأدلة اليقينية، ولكن مشكلة الوجدان الطرف المقابل يستطيع أن ينكر، وذلك ما عندك إلا البرهان، العام الأغلب البرهان هو، لأن الوجدان تقول ما أجده في نفسي، هو يقولك ماذا؟ أجد العكس، حتى لو مكابرة فأنت ما عندك حيال، هو وجداني يقيني من اليقينيات، الوجدان من اليقينيات، لكن مع ذلك لا يصلح أن تجعله دليلا للاستدلال، اقتنع بنفسك، هذا من المغالطات الموجودة في المناقشات سواء في البحث الأصولي الفلسفي الكلامي مع الآخرين، تجعل الوجدان ليش؟ لأنه سهل يقولك ما أجد في نفسي، أنت بناس تقول له مثلا عادي، تقول له الله اتزوج شيخ رمضان، بالوجدان الإنسان يحتاج إلى زوجة، يقول لا وجدان وليش، ما أحتاج أنا الوجدان الزوجة مثلا، يقول لك كذي ما تشوف الله بالوجدان، يقول لك دائما مو بالعكس. أي انتبه منطقيا واقعا واستدلاليا، استخدام الوجدان في الاستدلال بالنسبة للدعم إثبات حقائق ممكن، لأن أمر يقيني طرق يعني من اليقينيات، ولكن مع الآخرين مشكل، عكس البرهان، برهان بعد صغنة كبرى نتيجة ما يقدر يفر يعني عرفت اي فالتفت له النقطة. قال لان ذي كلها يقول لك هو ممكن هذا الاشعار كلها اللوازم يقول لك لا لا طالب المجتمع يقول عرب
قال الله قال رسول الله
لا تقول عقلي ولا وجدان. اي احسنت هذا بعد نعم ولكل هذه نعم التي يشهد بطلانها الوجدان والعيان. العيان يعني التجربة ظاهرة مقصودة يعني فضلا عن البرهان نشوف البرهان أعلى فضلا عن البرهان. وتضحك منه تضحك منها الإنس والجان جعل عدل الاستدلال ضحك الإنس والجان واستقصاء ما يلزمهم من المفاسد وأنواع الكفر يفضي إلى التطويل وفيما ذكره وفيما ذكر كفاية والله الهادي إلى سواء السبيل. بحمد الله تقريبا إحنا الآن يعني الآن هذه القراءة خدمتنا كثير يعني أولا مشينا ما بشوي يعتبر عدد الصفحات. الجهة الأخرى لنا يعني ذكرنا بعض الاستدلالات على بطلان هذا المنحة. البحث الآتي إن شاء الله عبارة عن عرض لي شيء من يعني عن نفس هذا المذهب ونظرية الكاس والردود بعدين ندخل في مسألة التفويض نظرية الثانية بعد النظرية الثالثة اللي هي الأمر بين الأمرين. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.